أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني في شرطية خلوها من الحيض والنفاس، وهذا الشرط يعتبر في المدخول بها الحائل يعني غير الحامل وغير اليائس وزوجها حاضر. أجمعت الإمامية على اعتبار خلو المرأة غير المدخول بها الحائل غير اليائس مع حضور الزوج، وفي الجواهر بل الإجماع بقسميه خلوة من الحيض والنفاس. وليس المراد خصوص ذات الدم فعلا، بل كل ما كان محكوم بالحيضية حتى البياض المتخلل بين الدمين فيما لو حكم عليه بالحيض أو النفاس فيترتب عليه أحكام الحيض والنفاس. فكما لا يصح الطلاق المرأة حال الحيض والنفاس، كذلك لا يصح حال البياض المتخلل المحكوم بحيضيته أو نفاسه. نعم، إذا طهرت من الحيض والنفاس ولم تغتسل بعده أصبحت يعني طاهرة لكن من الحدث لكنها لم تغتسل، فيقع الطلاق ويصح الطلاق بس في هذه الحالة، لأنه يقال أنها طاهرة وليست بحائض ولا نفس. هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام كما في الجواهر في أن خلوة من الحيض والنفاس هل هو شرط أو وجود الحيض والنفاس مانع من صحة الطلاق. فيقول بأن ظاهرا كلام الأصحاب وعبارات أن خلو من الحيض والنفاس شرط في صحة الطلاق، وكذلك النصوص المفسرة لآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وظاهر النصوص الأخرى التي لم ترد في تفسير الآية هو المانعية. ورتب على هذين القولين فرع، وهو لو كانت المرأة مجهولة الحال من حيث الحيض والنفاس والطهر حينئذ أوقع الطلاق رب تجيب يعني لا أعب عندي وما تبين وما استعلم الحال وراح ولم يحتض بعد 10 أيام يرجع يتلي. لما احتاط بعد 10 أيام ساعتها واضح انه واحد منه هو صحيح، ما احتاط ما استعلم الحال وراح. فيقول الشيخ صاحب الجواب بناء على الشرطية لا يصح الطلاق. ليش؟ لأنه لابد من إحراز الشرط، وهو في المقام لم يحرز الشرط، لأنه مشكوك كونه خالي من يعني ليست بحيض أو ليست بحائض ولا نفسها مشكوك. وأما القول بالمنعية يقول يصح الطلاق. ليش؟ لأنه لا يشترط إحراز المانع، يكفي الشك في وجوده لصحة هذا الإنشاء. طيب، هذا الكلام لم يعترضه كثير من الفقهاء، يقول لا فرق، سواء قلنا بالشرطية أو المانعية، على كل حال طلاق المجهول حالة لا يصح. قول فكما يشترط إحراز الشرط، يعني يعتبر إحراز الشرط لابد من إحرازه، كذلك لابد من إحراز عدم المانع بصحة الطلاق. ليش؟ بقول لأنه حينما أنت بتشك إنه هي بالحيض أو النفاس، يعني بتشك بتحقق الشرط وهو خلو، فإذا وقع طلاق بهالحال حيكون طلاق أصوله مشكوك، والأصل نحن نشك في طهارتها من الحيض والنفاس، أوقعنا الطلاق، فحصول الطلاق شو بصير؟ مشكوك، الشك في حصول شرطه، والطلاق إذا كان من حصوله مشكوك فالأصل عدم. وكذلك على المانعية، حين الشك في وجود المانع كمان، هذا شو حيأدي؟ الشك في وجود المانع، يعني حيض مانع أو نفاس مانع، الشك في وجود المانع فأوقع الطلاق. حالة الشك، الشك في وجود المانع احتمال وجود المانع واضح، فأوقع الطلاق حالة الشك، فسوف يشك في حصول الطلاق، حصوله مشكوك والأصل عام. فعلى كلا الحالتين لابد من إحراز الشرطية أو إحراز عدم المانع. طب ليش فرق صاحب الجواهر؟ ولذا انتصر بعضهم لصاحب الجواهر بأنه يكفي في صحة الطلاق عند القول بالمانعية، يكفي عدم المانع، يعني عدم العلم بوجود مانع، والشك عند الشك لا تعلم بوجود المانع، يكفي تمسكا بأصالة عدم المانع دون على القول بالشرطي، لأنه بد من إحراز الطهارة، الشرط لابد من إحرازه. وبقول نحن عند الشك في وجود المانع لم نعلم بوجود المانع، ويكفينا عدم العلم والشك في وجود المانع تمسكا بأصالة عدم المانع. هذا الكلام مردود، لأنه إن أريد بأصالة عدم المانع تصح الطلاق هو التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، أن مقتضي الصحة موجود والمانع مفقود، فإذا لابد أن يؤثر المقتضي أثر اللي هو هون صحة الطلاق. إذا كان هيك لقد تقدم في بحث الاستصحاب أنه ما عندنا دليل على حجية قاعدة المقتضي والمانع بما هي مقتضي ومانع. ما في دليل، ما في دليل. وإن أريد التمسك بإصالة على المنع أي استصحاب عدم وجود المنع، يعني كان هناك حالة سابقة ما في حيض ولا نفاس، فيشك أن الآن حينما يريد أن يطلق ما بيعرف حاله، بشك أنه والله خلفت صارت نفسها ولا حاضت في الحيض، فمعلوم سابقا أنها ما كانت حايضة وما كانت يعني نفسها، فيستصحب شو عدم المانع، عدم الحيض، عدم النفاس، معلوم ما كان معلوم، إذا كان له حالة سابقة يعني عدم مانع حالة سابقة ما كانت لا حايض ولا نفسها، فيستصحب ويكون حينئذ أحرز عدم المانع بشو بالاستصحاب، يعني إحراز تعبد، فلا يصح الطلاق. إذا كان هذا المراد ففيه أنه يمكن للقائل بالشرطية يقول نفس الشيء، ابن الخير مش مشروط الطهارة، لما هو كان يعلم بأنه طاهر لأنه حادث سابقا، والآن يشك بأن الطهارة انتقضت يا بالحيض أو بالنفاس، فيستصحب بقاء الطهارة فيحرزها حينئذ إحرازا تعبديا، فيصح الطلاق للإحراز ولو إحراز تعبد. يشترط في الشرط أن يحرز إحرازا وجدانيا قطعيا، مش مشروط. نعم يحكم بصحة الطلاق ظاهرا، فإن كشف الحال أنه كان الطلاق حائض أو نفساء يقول باطلا، حتى لو كان على القول بالمنعي نفس الشيء. فإذا انكشف حال الطلاق أنها كانت حائض أو نفسها فالطلاق واقع. يعني على كلا الحالتين إذا أريد بأصاد عدم استصحاب عدم المانع كمان موجود في الحاضر القائل بالشرطية. فإما أن يعتمد على كلا الاستصحابين فيصحح الطلاق ظاهرا في كلتا الحالتين، سواء قلنا بالمنعية أو بالشرطية. وأما لا يصح لا على القول المنعي ولا يصح على القول بالشرطية، لأنه لابد من الإحراز. فإذا هذا الكلام الذي ذكره صاحب الجواب غير تام، سواء قلنا بالمنعية، منعية الحيض أو النفاس، أو شرطية الطهارة من الحيض والنفاس، بس منعية الحيض مانع، بس شرطية يعني طهارة شرط تصير من الحيض والنفاس، لا فيفرق في إطلاق طلاق مجهولة الحال، أو صح ظاهرا بناء على وجود حالة سابقة للطهارة أو عدم الحيض، وبالتالي حينئذ يكون صح طلاق ظاهرا، لكن بعدين مربوط إذا ما انكشف الخليل، إذا انكشف الخليل فيقع فاصل. وكيفك؟ فالمسلمون اتفقوا على أن الإسلام ما أحد أشكاله يجب بصحة طلاق الحائض السنة عيش. اتفقوا على أن الإسلام قد نهى عن طلاق الزوجة البالغة المدخول بها غير الحامل إن كانت غير طاهر من حيض أو نفاس أو في طهر وقعها فيه. اتفقوا على النهي، إنه في نهي. غايته السنة قالوا إن النهي الوارد للتحريم لا للفساد، يعني حكم تكليفي فقد عمل حرام لكنه صح الطلاق، وأن من أوقع الطلاق بدون تحقق الشروط يأثم ويعاقب ولكن يصح الطلاق. والشيعة قالوا بأن النهي الوارد هو للفساد لا للتحريم، مثل تحريم بيع الخمر والخنزير حرمة وضعية دون الحرم التكليفي. ما لقيت أن بعض الفقهاء بس ما بدي اذكر اسمه يقول بانه كما هو يحرم تكليفا يبطل وضعا، ما ادري ما بعرف وين جاب الحرم التكليفي. اذا واحد قال له واحد انت طالق هي حائض، مجرد ما مش عم ينسبها الشارع للصحه حتى يصير مثلا انه بدعه والتشريع محرم، بس ما في فيش انك تحرم الموجود بعض. قال ابن قدام الحنبلي فصل، وان طلق للبدعة هو ان يطلقها حائض او في طهر اصابها في اثم، عبروا عنه طلاق بدعة، وقع طلاقه يعني صح في قول عامة اهل العلم، اللي ما بصح الطلاق اللي انت لاحقة مش اهل العلم، نحن بس أهل الله. وهلأ زي قال، وقال ابن منذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك يعني في الصحة إلا أهل البدع والضلال، البدع والضلال يعني نحن. وحكاه أبو نصر عن علي وهشام بن الحكم قال والشيعة لا يقولون لا يقع طلاق. أما ابن رشد المالكي فقال إن الجمهور يقول قاطبة بمضي طلاق. وفي تكملة المجموع قال الجمهور قالوا بأن الطلاق البدعي يقع وإن كان حراما. أقول إذا كان اتباع الله ورسوله بدع وضلال، فينبغي أن يكون اتباع الشيطان سنة وشوه وهدية،
سنة وشافعية ومالكية.
وقد شهد الرازي بما نقوله نحن في تفسير آية وإذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يقول ما نصه بالحرف أي لزمان عدتهن، وهو شو العدة؟ وهو الطهر، يعني لا حيض ولا نفاس ولا مواقعة فيه، طهر بإجماع الأمة. شو العدة للآية الكريمة؟ الطهر، يعني الطلاق بده يكون في زمان الطهر اللي هو لا حيض ولا نفاس ولا طهر وقع فيه، هيك بده بإجماع الأمة. وقال بعد عبارة
لم يجامعها، كيف نطلعها من كلمة الرابع؟
لأنه مش طهر.
طهر من الحيض، اللي حاضر الحيض.
إيه ما حفظي. هلا حبس بس حريه ودفيها خالص. وقال جماعة المفسرين الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، وبالجملة فالطلاق حال الطهر لازم. إذا يعني عم يحكي حكم التكليف بقى، فالطلاق حال الطهر لازم وإلا لا يكون سنيا، يعني لا يكون على السنة. فمين بيكون أهل البدع والضلال؟ اللي على خلاف السنة. وهذا كلام الرازي في تفسيره. ثم أن الأصحاب استسلموا من هذه الشرطية طلاق خمس من الزوجات، مش عنده خمس زوجات، يعني خمس عناوين: الصغيرة التي لم تبلغ التاسع حتى لو دخل بها، مع انه حرام بس مع ذلك لانها صغيرة. ثانيا التي لم يدخل بها الزوج، طيبا كانت ام بكرا، خلا بها ام لم يخلو. الثالثة الآيسة، وهي البالغة سن 50 من غير قرشية و60 من قرشية، على الخلاف بمسألة 60 بالقرشية. رابعا الحامل. خامسا التي غاب عنها زوجها بحيث يعلم انتقاله بحسب عادتها من طهر وقع فيه إلى طهر ما وقع فيه، وألحق به المحبوس وكل ما لا يقدر ويستطيع أن يستعلم حاله. وسيأتي هذه الاستثناءات. طيب شو الدليل على اعتبار الطهر؟ استدل مضافا الى الاجماع بقوله تعالى واذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبالاخبار المفسره لها وباخبار اخرى مش ورد التفسير للايه، يعني في نوع عام من الاخبار، اخبار مفسره لهذه الايه واخبار ورده بعنوان ما بصح طلاق الحائض ولا يجوز طلاق الحائض والنفساء، بدون ما يكون تفسير فالإيش. أما الآية فبتقريب أن يقال لعدتهن أن اللام مراد بمعنى الفي، يعني طلقهن فطلقهن في عدتهن، يعني لام بس بمعنى في، هذا لزمان عدت. شو بقى يجيب معنى الزمان؟ في على هذا أحصل شيء ثاني أمر آخر. والعدة أي عدة الطلاق. شوفين احنا غير هيك، شوفين عدة الفراق، يا ترى يا بالنسبة للمتمتع بها، بس مش هون لأن احكي عن المطلقات متعة خاصة. طيب العدة، في عندنا عدة غير عدة الطلاق، يعني هي وفاة بس نحكي في الطلاق، في عدة طلاق. في عندنا عدة الطلاق شو هي؟ تربص 3 قروء أطهار. كيف بيكونوا هالأطهار؟ كيف بيتحققوا؟ أطهار متتالية. كيف بيتحققوا؟ بعض الحين بلش طهر. أكيد ما وطأ فيه لأنه دغري بعض الحين بلش طهر. هيك ما وطأ فيه. أطهار متتالية. طيب فإذا كانت الأطهار متتالية إنما يكون بعض الحين، يعني ذلك الطلاق بده يكون موصول بهذه الأطهار، وقع في هذه الأطهار، يعني بده يكون الطلاق موصول بهالأطهار. فلو بده يطلقها بالحيض ويبلش الأطهار بعد ما يخلص الحيض، بيكون الطلاق موصول بالأطهار؟ طب بيكون موصول، هو عم بيقول طلقهن في عدتهن، لا ما هو عن الزمان، يعني إذا أراضي لزمان عدتهن، مش طلقهن لحتى يجي زمان عدتهن، لا، يعني معناتها أن بالطلاق يبدأ العدة، يعني تبدأ العدة من حين الطلاق. فإذا وقع الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طفل ما يقع فيه، لأن ما حيخلص من الحيض، فإذا حيصير في فصل بين الطلاق وبين هذه العدة اللي أمرنا الله سبحانه وجوب فطلقوهن لعدتهن، يعني لابد أن يكون الطلاق متصل بالعدة، وهذا لا يكون إلا إذا كانت خالية من الحيض والنفاس ومن طهر وقع فيه. سيأتي توضيح أكثر بالرواية المشروطة. حينئذ هذه الآية واضحة، وقد وردت أخبار فسرت هذه الآية بأنها تكون طاهرة من الحيض والنفاس ومن طهر وقع فيه. تأتي إن شاء الله هذه الأخبار والأخبار الواردة بخصوص بدون تفسير غدا إن شاء الله.